السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وفيها التفجيرات الانتقامية تلاحق ميليشيا حزب الله، وما تسمى بكتائب عبد الله عزام تتبنى عملية المستشارية الإيرانية في الضاحية الجنوبية وتقول إنها ردا على جرائم الحزب في سوريا. وفي الشأن العراقي، قوات المالكي تقصف منازل المدنيين بالفلوجة بعد فشل اقتحامها، واستمرار التعتيم الإعلامي على مأساة أهالي الأنبار. وفي فضيحة جديدة تكشف زيف مزاعم العداء بين إيران والكيان الصهيوني، صحيفة يونانية تكشف تجار سلاح إسرائيليون يبيعون قطع غيار طائرات حربية لإيران. جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وهذه العناوين وغيرها داخل هذه الحلقة يعلق عليها ويحللها ويعني يوضحها لمشاهدي الكرام. لمزيد من التفاصيل ضيف ضيفكم الكريم الأستاذ محمود سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون. مرحب بك
أستاذ. أهلا بك
أستاذ، حياك الله.
أهلا وسهلا.
ننتقل ونبدأ مع حضراتكم بالشأن اللبناني. في تفجير مزدوج جديد وقع في معقل حزب الله بالضاحية الجنوبية، استهدف هذه المرة المستشارية الثقافية الإيرانية، وهذا المربع الأمني يقع فيه أيضا قناة العالم الإيرانية شبه الرسمية وقناة المنار الناطقة باسم ميليشيا حزب الله. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
جديد تعود التفجيرات لتهز معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية. تفجيران استهدفان مستشارية ثقافية إيرانية على طرف الضاحية أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 70 آخرين. مصادر أمنية قالت أن مهاجمين أحدهما في سيارة والآخر يركب دراجة نارية نفذ الهجوم، واستخدم مفجرون نفس الأسلوب في مهاجمة السفارة الإيرانية في بيروت في نوفمبر الماضي. وأعلنت كتائب عبد العزام في لبنان مسؤوليتها عن التفجيرين في رسالة على حسابها على تويتر قالت فيها إن المستشارية الثقافية الإيرانية كانت مستهدفة في الهجوم. وقالت في بيان: يتبنى إخوانكم في كتائب عبد الله عزام سرايا الحسين بن علي غزوة المستشارية الإيرانية في بيروت ردا على قتال حزب إيران إلى جانب النظام المجرم في سوريا واستمرار اعتقال الشباب المسلم في لبنان. والضاحية الجنوبية معقل ميليشيا حزب الله الشيعي الذي يقاتل إلى جانب قوات بشار الأسد في صراع أزكى التوترات بين الشيعة والسنة في لبنان. توعدت فصائل مرتبطة بالجيش السوري الحر بمهاجمة حزب الله الشيعي في الأراضي اللبنانية لتدخله في سوريا ومساعدته نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري. وجاء هذا الهجوم ضمن سلسلة تفجيرات بسيارات ملغومة استهدفت المناطق الشيعية في بيروت وشرق لبنان منذ يوليو الماضي، فيما اعتبرته أطراف لبنانية عمليات انتقامية تستهدف حزب الله جراء تدخله في سوريا. ووقع هجوم يوم الأربعاء أيضا قرب السفارة الكويتية وثكنة تابعة للجيش اللبناني، كما يعيش في المنطقة عدد من السياسيين اللبنانيين. هي ليست بعيدة عن مطار بيروت الدولي.
استمعنا للتقرير استاذ محمود، لك تحية مره اخرى. يعني تفجير اخر في يعني لبنان في معقل حزب الله، لكن استهدف ايضا ايران بالدرجه الاولى على اعتبار ان ايران هي ربيبه او هي راعيه لكل الارهاب في المنطقه العربيه وخاصه لذراعها حزب الله. هل ترى ان حزب الله اصبح غير قادر على حمايه نفسه وحلفائه داخل لبنان؟
لا، هو لازم ناخد بالنا ان دايما حتى نلاحظ ان عمليات الاغتيالات التي استهدفت قيادات سياسيه او ثقافيه او حزبيه في لبنان كانت دايما يعني حزب الله هو متهم رئيسي انه متورط فيها، دايما من قوى سياسيه ليست لها شوكه، يعني ليست لها ميليشيات، ليست لها قوة، ليست لها مثلا يعني
وزيرة 14 وزارة
يعني
بس هو قتل محمد سطح وزير المالية
عسكرية وكده، فهو يعني بيستضعف تلك القوة. لكن الحقيقة اللي بيحصل دلوقتي انه دايما بعض الجماعات السنية بترد الصعب الصعين الان يعني بالنسبة لحزب الله. المشكلة دلوقتي ان اللي حصل النهاردة بي 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 بيعزز من محنة وازمة حزب الله الحالية فعلا. خلي بالك انه حزب الله واقع في مشكلة كبيرة جدا مع حتى الكتل الشيعية نفسها داخل لبنان. في ضغوط عليه والبعض بيحمله مسؤولية التفجيرات الكتيرة في الجنوب بسبب تورطه في الحرب الايه السورية. خلي بالك ايضا برضو الرسالة النهاردة كانت واضحة ان هو حزب الله دلوقتي بيجهز هو وقوة من الحرس الثوري الايراني لاجتياح يبرد على الحدود. هو بيدعي انه على فكرة حصلت معارك ضخمة جدا في يبرد
القلمون
امس في القول لك الحكاية دي جاية ازاي يعني. في يبرد امس وقتل فيها ابن عم حسن نصر الله وقتل فيها حوالي 70 من عناصر حزب الله. ودي بيانات رسمية طالعة من قيادة الجيش الحر السوري. انا عايز اقول لك ان هو اليومين دول بيتكلم بيقول لك احنا هو حتى في خطابه
الاخير من 3
الاخير بيقول انه يعني يبرد دي بالنسبة لنا مسألة حياة وموت لان بتأمن ايه بتأمن
لبنان وحدة لبنان
لانه هو بيدعي بان السيارات المفخخة كلها جاية من يبرد. وبيقول هي دي المشكلة كلها يعني هو عايز يوقف تدفق الايه السيارات المفخخة اللي هي ايه بتتفجر كل شوية في الجنوب. طبعا ده كلام احتيالي وكلام ناس نصابة يعني
ورد عليه 14 أزار يعني
لا غير كده يعني هو 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 اجتاح منذ شهور مدينة القصير السنية أيضا ورفع عليها رايات الحسين
على الميزانة نفسها
ما كانش في مفخخات موجودة فين في الجنوب يعني هي مماحكات وكلام عبيط. انت يعني عليك تتذكر أثناء الوجود الأمريكي في العراق كان المالكي أيضا كان يهدد بشار الأسد بالمحاكمات الدولية بتهم الجرائم ضد الإنسانية
على أساس هو كان في التفجيرات في بغداد
بتجي من حلب. دلوقتي التفجيرات لسه موجودة وحلب مش موجودة دلوقتي حلب خلاص. فلكن الحقيقة انه لازم يعني ناخد بالنا ان التفجير ده بيفتح ملف يبرد على وجه التحديد. حزب الله دلوقتي بيجهز لاجتياح فعلا لأسباب عسكرية محضة وليس لا تتعلق بأمن لبنان كما يدعي لانه دخول يبرد هيفتح الطريق لحمص ومعاقل العلويين
تمام.
وبعدين هيمهد ليه
أيضا يعني عزك عايز يعمل رابط ما بينه وبين دولة العلويين اللي على الساحل يعني
ويسيطر أيضا على سلسلة جبال القلمون يعني المنطقة الاستراتيجية دي. الحاجة التانية كورقة ضغط كارت ضغط في المفاوضات اللي جاية في سوريا يعني في جنيف. الحاجة التالتة يعني لزيادة عدد المهاجرين إلى نحو إيه تركيا للضغط على وإرباك والضغط على أردوغان في الانتخابات اللي جاية. يعني أنا عايز أقولك إن يعني حزب الله دلوقتي في مأزق
في كبير يعني أنت شايف إن هو عاجز عن حماية نفسه داخل لبنان.
لا خلصت هو كمان منهك جدا دلوقتي على فكرة. هو منهك وعلى فكرة اللي بيحصل لحزب الله مؤثر قوي على قرارات طهران فيما يتعلق بالملكة في العراق وما يتعلق بالحوثيين وبما يتعلق ببعض الخلايا الإيرانية في البحرين ودي مسألة ممكن نتكلم فيها لاحقا
يعني الله. بالأمس احنا في حلقة أمس أزعنا كلام لساسة لبناني من طيار المستقبل استمرار تدخل قالوا ان استمرار تدخل الحزب في سوريا سيجر لبنان الى الفوضى بالتأكيد. هل ترى هذا كلام
ده بالتاكيد ما هي ما هو ده اللي حصل دلوقتي يعني وعلي خلي بالك انه طرابلس في الشمال يعني شوف الـ يعني تلاحظ ان معاقل حزب الله هي التي تستهدف بالعمليات الانتحاريه الكبيره ديت وهذه المساله ممكن تجر لبنان لدخول حرب تانية حرب مفخخات دي يعني المساله ممكن تتمدد
هي شغاله فيها
فانا عايز اقول لك انه حزب الله تورطه في الحرب مع بشار ضد اهل السنه في سوريا يعني فعلا مقدمه لحاله
فوضى في
الى الفوضى وربما تدخل في اطول حرب اهليه مجددا.
في المقابل احمد الجربه رئيس الائتلاف السوري الوطني السوري قال ان التفجيرات دي هي ضالع فيها المخابرات السورية والمخابرات الإيرانية وقال برضو ان حزب الله يعني عندي سؤال مركب من الجهتين هل توافق على هذا الطرح؟ الجزء الاخر من او الشق الاخر من السؤال قال ان من يوقف النظام السوري على قدميه هو حزب الله.
شوف حضرتك يعني لا نستبعد احتمال تورط حتى الأجهزة الأمنية تبع حزب الله في مثل هذا التفجير، لأن هي دلوقتي بتبحث، يعني هي خطابها السياسي الرسمي المعلن الآن فيما يتعلق بالتحضير لاجتياح يبرد على الحدود اللبنانية السورية هو بادعاء انه عشان وقف الايه المفخخات اللي بتدخل لبنان، فهو كان ربما محتاج لسند، محتاج لمبررات اكتر، فممكن ايه يفتعل مثل هذه الجريمه اللي بتتم في حق الشعب اللبناني وفي حق اهل الشيعه. خلي بالك انه في ضغوط كبيره جدا من الراي العام الشيعي ضد حسن نصر الله حاليا دلوقتي، وفي ازمه حقيقيه
بين تعدد ادوار واحده
ثلاثه. معلش معلش معلش، بس هو خلي بالك ان في ضحايا كتير دلوقتي بتحصل في مشاكل،
يعني ممكن يكون المعترضين اللي هم بتوع نبيه بري حركه امل على أساس عايزين يرجعوا تاني لسابق عهدهم وقواتهم داخل لبنان، اللي هم قتلوا إخواننا في الفلسطينيين لصالح إسرائيل ودبحوا في صبرا وشتيلة.
شوف حضرتك إن
يعني عارف تبادل الأدوار، يعني
لا الوضع دقيق وحساس وخطر على الكل فعلا. يعني النهاردة
يعني حتى لو بيعترضوا عليه بعد إذنك سمعوني، يعني حتى لو بيعترضوا عليه الشيعة، هما بيعترضوا عليه لمصلحته هو ولمصلحتهم هم
بالتاكيد. هو يعني لا بص السياسه مصالح،
يعني ليس حفظ حقنا لدماء اهل
السنه. لا لا لا، هو نفسه لما دخل في حرب 2006 يعني هو استخبى كل القوات تحت الارض واسريك تحت دمر لبنان بالضبط. يعني هو
دخل بيروت،
هو بيتصرف ليس كرجل دوله مسؤول عن دوله، هو مسؤول عن حزب، مسؤول عن ميليشيات، مسؤول عن عصابه،
ملوش دعوه بعواقب على الدوله.
ايه اللي حصل؟ هو حتى نفسه اعترف قال لك لو كنت
يعني اعلم قوه الرد الاسرائيلي بقى اقدمت على خطف الجنديه، هكذا ثاني يوم وقف الحرب يقول تفوز المزعومه في الجزيره،
لان البنيه الاساسيه بالكامل التحتيه بالكامل في البنيه دمرت، وهو قاعد في تحت
متخبي
في السخاب. فبس شوف حضرتك ان الوضع في سوريا وفي المنطقه دي خطر جدا. يعني المربع الشيعي ده اللي بيتكون هو او الهلال الشيعي ده اللي هو العراق وسوريا ولبنان خطر جدا. الحرب في الثلاث مناطق، النهارده التايمز كانت بتتكلم على ان سوريا تحولت الى دوله فاشله، وان الدوله الفاشله لا تستحق ان تعيش تحت مظله دوله وطنيه، وكانوا بيتكلموا على انه الحل الوحيد لسوريا هو التقسيم، تقسيم يعني دوله درزيه ودوله
علويه،
دوله علويه ودوله كرديه وسنيه. كذلك ايضا كانت التايمز النهارده بتتكلم على انه بتتكلم بغضب شديد جدا، بيقول لك احنا لازم نعيد نفكر في اعاده النظر في تعريف الجغرافيا. يعني بيقول
نفس المخطط بتاع برنارد لويس، يعني
ويقول لك برضو انه يعني ونغير المصطلحات شويه، لان المصطلح اللي طلع من الفكر الغربي عن الشرق الاوسط ما ينفعش دلوقتي، المفروض نتكلم على الشعوب شرق البحر الابيض المتوسط، وان لازم تترسم الحدود من جديد وفق قواسم مشتركه. يعني ليس هذه القواسم ثقافيه على سبيل المثال، ممكن تكون قواسم طبيعيه، بمعنى هو حتى ضرب مثال يعني قال لك لو الغاز في المنطقه دي قاسم مشترك بين بعض الدول، يعني هو حتى قال كده
اقتنع عليه،
قال وجود الغاز في المنطقه دي بيفرض على ان تدخل سوريا ولبنان و لا سوريا ولبنان واسرائيل وقبرص في شراكه بشكل معين، يعني هم بيعيدوا تشكيل المنطقه. وانا حتى اذكرك ايضا ان في حوالي 700 كيلو متر مربع ما بين غرب العراق وبين شرق سوريا دي خارج السيطره تماما، يعني خارج سيطره الحكومه المركزيه بغداد، والحكومه المركزيه فين؟
في سوريا.
في سوريا، وانت اصبحت انت تحت سيطره الجماعات المسلحه. يعني قول عليها جماعات متطرفه قول جماعات معتدله، ده مش مهم، المهم ان في مناطق بتستقطع وفي خريطه على الارض بترسم من جديد في هذه المنطقه. واخد بالك الوضع بالغ الخطوره. وعلى فكره حتى يعني
طب ارجع لسؤالي، يعني انت شايف ان الجربه يعني كلامه منطقي ان التفجيرات دي ربما تكون
طبعا محتمله، حتى انا
او النظام السوري
انا على يعني انا حتى هذا الخبر انا تلقيته تقريبا الساعه 10 صباحا، يعني يعني اول رد فعل انا توقعته هو انه دي يعني من افتعال حزب الله، يعني ان هو في ورطه دلوقتي وعايز يقنع الراي العام
في ان هو مظلوم، يعني ايش دور المظلوميه؟
لا ان هو بيدافع عن لبنان، يعني هو يعني هو
ان عمق الامن القومي اللبناني في سوريا
هو حاليا دلوقتي بيحضر لاجتياح يبرد في وقت ان في ضغط عليه في لبنان انه يطلع منين،
وارد تكون الكتائب دي كتائب سنيه
هو كان بيقدم السنه، فهو كان بيفتعل وقع علشان يقدم سند او مبرر لوجوده في
طيب الشق الثاني من السؤال، موافق ان الكلام اللي قاله
ذكرني
الجربه لما قال ان اللي بيخلي النظام السوري واقف على قدمي حزب الله لغايه دلوقتي؟
لا مش هو طبعا مش حزب الله يعني يعني حزب الله
ايران وتوابعها
ايران وجميع اللي هي الجماعات الشيعيه المتطرفه الموجوده زي عصائب الحق وابلعبس
ابو فضل العباس وغيرهم يعني فيلق بدر وغيره.
نعم.
اذا ما تسمى بكتائب عبد الله عزام وتحديدا سريه الحسين بن علي رضي الله عنهما أعلنت تبنيها لعملية استهداف المستشارية الثقافية الإيرانية في الضاحية الجنوبية، نشاهد هذا الفيديو.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن كتائب عبد الله عزام سرايا الحسين بن علي رضي الله عنهما عن استهداف المستشارية الإيرانية في لبنان ومربعها الأمني بعملية استشهادية مزدوجة، وذلك ردا على قتل إيران وحزبها في لبنان لأهلنا في سوريا واستمرار ظلم واعتقال شبابنا في لبنان. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
يعني دي طلعت، يعني زي ما بتلاقي كتائب كتير تطلع تتبادل العمليات الانتحارية أو الاستشهادية أيا كان مسمى. هل ترى ان كتائب عبد الله عزام مثلا يعني بتعمل ده فعلا مخلصة لوجه الله تعالى وردا على اللي بيعمله الحزب في سوريا زي ما قالوا، ولا طيب ولو انسحب الحزب من سوريا ممكن خلاص الامور تستقر في لبنان؟
لا تقريبا. بص شوف حضرتك، خبرة اللبنانيين مع حزب الله تخليهم دايما غير مطمئنين لتوجهاته ومفاجاته. ما تنساش ان هو
على كثير الكذب والتقيه،
يعني هو اجتاح بيروت في خلال ساعات منذ سنوات قليله، وبدل ما كان سلاح حزب الله كما يدعي موجه الى العدو الصهيوني بقى موجه للداخل اللبناني يعني. وبعدين الحقيقه انه طول ما السلاح موجود، بص مش ممكن تكون في دولة محترمة يكون هناك في حزب سياسي بيمثل سلطة موازية لسلطة الدولة، وانه له سلاح بيوازي السلاح الشرعي الموجود في الدولة. يعني دي مسألة مش منطقية وغير مقبولة بالمرة.
وده نموذج في اليمن وفي لبنان.
ده في لبنان وفي اكتر من مكان، وانا اتكلم فيه لسه ممكن، وحتى ممكن تتكلم كمان في
العراق
في العراق ايضا. لكن عايز اقول لك انه حزب الله هو حيظل ملفه عالقا الى ان يسوى الملف الايراني الغربي. يعني اذا توصل الغربيون والامريكيون الى تسويه شامله ونهائيه مع طهران اعتقد سيطوى ملف حزب الله، لانه على فكره يعني قبل كده الايرانيين كانوا دخلوا في تسويات كبيره جدا حتى مع الاسرائيليين ومع الامريكيين فيما يتعلق بحزب الله وفيما يتعلق بحماس والجماعات المقاتله في سوريا. وهم حتى من ضمن يعني كان دايما في اتفاقيات، وانا اتكلمت عنها قبل كده في اصل المكان، في اتفاقيات بين ايران وبين امريكا، او في عروض حصلت وكلام حصل ووسطاء اتدخلوا
لصالح اسرائيل،
وكان لا يعني هو كل واحد بيدور على مصلحته يعني
من ساعه ما حماس ارتمت في احضان ايران بطلت العمليات الاستشارية داخل إسرائيل.
لا مش كده، كمان هو كان لا يعني كانت هو العرض الإيراني كان بيتكلم إنه تتغاضى واشنطن أو الإدارة الأمريكية عن مصالح إيران في منطقة الخليج مقابل تسوية الملف اللي هو النووي وملف حزب الله وملف حماس. يعني يقولك هنفكك حزب الله ونحول حماس الى حزب سياسي.
يعني منظور السلاح يعني جماعه مش مقاومه مهجنه لصالح
مهجنه الرئيس. يعني دي كانت كلام موجود ولا زال مطروح. والامريكيون والغربيون يعلمون ذلك جيدا، واعتقد ان هذا هذه الملفات كلها ما زالت عالقه الى ان تصل الايه المفاتيح الحاليه الى نهايه نهائيه، يعني ما يكونش في يعني ايه اشياء اخرى معلقه معها. فانا عايز اقول لك انه يعني حزب الله ودخوله في سوريا ايضا يعني حدث تحت مظله امنيه اسرائيليه امريكيه. يعني ما حدش يقدر يقنعني ويقنع اي حد في الدنيا ان حزب الله تحركت قواته وميليشياته
من لبنان لاسرائيل من لبنان لسوريا الا باذن اسرائيل،
بدون اذن اسرائيل بدون اذن امريكان. انت عندك الطائرات الاسرائيليه بتجوب الاجواء اللبنانيه على مدار 24 ساعه وحركات حزب الله
بتجوب الاجواء السوريه كمان.
فهو اعتقد لان برضه هناك رؤيه تتعلق بمساله ترك حزب الله يعمل في سوريا، هو بهدف انهاكه، وهي بحيث يرجع منه. هو فعلا منهك الان
بهدف انهاكه، ده بحث سنه
لا منهاكه لا ما هو يعني هو المساله كلها هو له مصالح يذبح السنه، هو كمثلا كحزب طائفي
تمام.
لكن الاسرائيليون ايضا كانوا ايضا يعني لهم
مستفيدين من طبعا من دخول حرب يعني
بانهاك قوته داخل ايه داخل سوريا.
الدوله اللبنانيه دورها فين هنا؟ يعني انت حضرتك قلت مفيش دوله محترمه، في ميليشيا زي حزب الله عندها سلاح يوازي سلاح الدوله.
صعب تتكلم عن وجود دوله موجوده في لبنان يعني
زي.
يعني لبنان
طول عمرها دوله مركزيه ايه اللي اتغير يعني بوجود حزب الله؟
لا مش دوله مركزيه حتى الان. يعني انت عارف غياب الدوله المركزيه مصلحه اسرائيل واخد بالك ازاي يعني هو دايما يقول لك الدولة المركزية بتحكم قبضتها على الحدود فتحمي اسرائيل لكن ضعف الدولة المركزية بيدي مساحة للمناورة والحركة
للإيه؟ يعني الجيش ما يقدرش يضبط الحدود انه يمنع
الجيش
ميليشيا حزب الله تروح سوريا ولا يمنع حتى الاستشهاديين من انه التفجير في لبنان.
بص هناك الجيش اللبناني اضعف كتير جدا من حزب الله. يعني حزب الله هو القوة الأساسية والرئيسية في لبنان. هو صاحب الكلمة الأخيرة بقول لك اجتاح بيروت في خلال ساعات قليلة جدا. خلي بالك ان مطار بيروت نفسه مش تحت سيطرة الدولة.
مطار بيروت سيطرة حزب الله.
نعم.
أمنية فعلا.
كذلك أيضا الأجهزة الأمنية اللي هي الأعلى كعبا
السيادية.
في لبنان تحت إيد حزب الله. يعني المخابرات العسكرية وهو جهاز أعلى يعني أمنيا هناك أعلى من إيه من المخابرات المدنية أو من ما يسمى بالأمن الوطني موجود في أو بالمحصصة يعني كده يشرف عليه حزب الله
الشيعة.
أما اللي هو الأمن الوطني
الأمن الداخلي أو الأمن العام الحاجات اللي كان مسكو اللواء أشرف ليه فيه اللي هو وزير العدل الحالي. نعم. طيب قوات المالكي ننتقل لحضراتكم إلى الملف العراقي حيث استشهدت أسرة مكونة من 6 أشخاص إثر سقوط صاروخ أطلقته قوات المالكي على منزلهم ظهر اليوم الأربعاء شمال غرب الفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار. يأتي ذلك فيما أعلن المجلس العسكري لثوار الفلوجة والكرمة عن إحباط محاولة القوات العراقية في اقتحام مدينة الفلوجة من جهة الشمال. وقال في بيان إن معارك عنيفة دارت بين أبناء العشائر وقوات عسكرية أسفرت عن إحراق إحدى الدبابات فضلا عن عجلة محملة بالجنود. وتستهدف قوات المالك القمعية والميليشيات الشيعية بشكل يومي أبناء محافظة الأنبار بصورة عامة ومدينة الفلوجة على وجه الخصوص. نتابع في التقرير الميداني عما يتعرض له أهل الأنبار من قصف عشوائي من قبل قوات المالك.
اليوم بدا في النص الصبح ولحد الان هو حصل عشوائي. شنو ذنبه العواله؟ شنو ذنبه؟ من اكو؟
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. اخو قاعد يقع على مستشفى على الناس الابرياء، ما صاب كل احد من المسلحين ولا في شيء، كله من الناس الابرياء.
سامحوني، يعني قوات المالكي بتستهدف أهلنا أهل السنة في الأنبار، يعني هل تهدف إلى تهجيرهم للاستيطان وتغيير الديموغرافيا السنية هناك؟
في مشكلة يعني تتجاوز مسألة التهجير كمان، إنه المالكي الآن في أزمة حقيقية، أزمة تفكيك العراق وخروج مناطق كبيرة جدا من تحت سيطرته. يعني تقريبا غرب العراق دلوقتي خارج السيطرة بالكامل، يعني غالبية غرب العراق خارج سيطرة المالكي بالكامل،
المحافظات السنية على الأقل
كلها بالكامل
بيطالبوا بحقوقهم.
وخلي بالك أيضا أنه داعش سيطرت على منطقة سليمان بك اللي هي موجودة في وسط البلاد وشمال العراق. خلي بالك أنه المنطقة دي في غاية الخطورة، لأن موجود داعش في هذه المنطقة، منطقة سليمان بك قريبة جدا من كركوك الغنية،
هي كردية في الأساس،
كركوك يعني. الغنية بالنفط، وقريبة جدا من تكريت بسقط رأس صدام حسين، وكل هذه المنطقة معادية لنور الملكي. كذلك سيطر على الطريق بتاع بغداد والمحطة الرئيسية اللي بتغذي بغداد بالكهرباء. بالإضافة أنه قدر الداعش أن هي ربما تسيطر خلال أيام على سلسلة جبال وعرة جدا اسمها أعتقد جبال حمرين. الجبال ديت بتخلي بغداد كلها تحت رحمة قوات داعش. أنا عايز أقول لك أنه انه العراق داخل في سكه سوريا، مش احنا كنا في تكهنات، لا ده هو
ماشي، ده اصبحت واقع
ماشي في السكه دي كلها. الـ 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 واعتقد انه ممكن نتكلم بعدين فيما يتعلق بالقرار الخطير اللي خده
الملك في خطابه الاسبوعي، قال ان هو ماضي في محاربه الارهاب مع وجود تعتيم اعلامي على ما يحدث لاهلنا في الفلوجه او في الانبار او في باقي المحافظات السنيه. يعني عايز اقول لماذا هذا التعتيم؟
شوف حضرتك انه التعتيم دوت طبعا هو وجود اي غياب الفضائيات اللي ممكن يعني تنقل المسكوت عنه في اي منطقه فيها اضطرابات وكده الحقيقه بتبقى مضره جدا. يعني مثلا الكل يعني مثلا يقلق من، انا ما اعرفش طبعا في قنوات عربيه بتهتم بزي مثلا، لا مثلا قنوات الجزيره او غيرها، لكن انا شايف انه هناك تقصير ايضا موجود من اهل السنه اعلاميا. يعني على فكره وجود المعارك على الارض وحدها لا تكفي، لابد ان يكون هناك في غطاء اعلامي
موازي
له. موازي طبعا لازم في غطاء اعلامي
لتكون راي عام، يعني حقيقه
انك انت بتشكل راي عام
عشان بس الدجل والكذب الشيعي
وتصيغ راي عام متعاطف معاك مع قضيتك. وبعدين وسائل نقل الأحداث لم تعد قصرا وحصريا على الفضائيات فقط، انت عندك يعني
عندك الانترنت،
الانترنت دلوقتي بقى مؤثر جدا جدا جدا، يعني عندك وشبكات مثلا عندك التويتر والفيسبوك
والمواقع الالكترونيه،
واعتقد الناس كتير جدا من الناس دلوقتي بتقضي اوقات طويله امام شبكه الانترنت اكتر من وجودها امام
التلفزيون.
الاضافه ان هناك فعلا عدد المشاركين على شبكه الانترنت في العالم العربي تجاوز الملايين بشكل يعني بشكل غير مسبوق. يعني انت عندك كتله جماهيريه ممكن تخاطبها بشكل جيد عن طريق شبكه الانترنت، ليس ضرورة يكون لك قنوات فضائية. بالإضافة أن أهل السنة أعتقد مفترض أن هم يلتفتوا، على فكرة في خطأ يتعلق بالإسلامي بصفة عامة، أن هم يعني لا يعني إيه يعني غير مكترسين أو بأهمية الإعلام، رغم أن الإعلام هو في الآخر بيلحق بهم الهزائم،
هو الآلة
يعني على فكرة
هو اللي
ما يسمى بالربيع العربي، نصف الربيع العربي دوت أشعله وقاده الإعلام.
طيب. هناخد فاصل مشاهدة الكرام ونعاود اللقاء بضيفنا الكريم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم أستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، لك التحية أستاذ محمود.
أهلا بك.
حياكم الله. يعني تعقيبا على ما كنا نتحدث فيه قبل الفاصل، هل ترى أن المالكي يتبع سياسة الأرض المحروقة في الأنبار؟
بالتأكيد، وعلى فكرة هو مشكلة الملكي الآن أن هو اللي أكبر أهل السنة على رفع السلاح، هذه مشكلة. يعني هو
سنة معتصمين في الساحات عشان المية والكهرباء والصرف،
يعني هو وعلى فكره هذا الكلام حتى هو اللي قاله يعني الصدر في خطبته الأخيرة، يعني هو يعني أكبر قطاع كبير من أهل العراق إنه يحملوا السلاح ضده يعني. بالإضافة دايما بتبقى كلما تخسر السلطة على الأرض كلما تكون أكثر عنفا وأكثر توترا وأكثر عصبية. إذا تلاحظ إنه حتى يعني
في ظل غياب الحل السياسي يعني الحل العسكري الأمني
مفرداته ده حتى في خطاباته كلها في عصبية وفيها توتر
طائفية كمان
وفيها طائفية واضحة جدا. طبعا
جندي أمريكي أدين باغتصاب عراقية ينتحر بزنزناته، عثر على جندي أمريكي سابق كان حكم عليه بالسجن مدى الحياة أو بسجن مدى الحياة عام 2009 بتهمة قتل عائلة عراقية واغتصاب فتاة عام 2006 ميتا في زنزانته، ويبدو على ما يظهر أنه انتحر. وأدين الجندي الأمريكي ستيفن داليجرين في 2009 باغتصاب وقتل الفتاة العراقية عبير قاسم حمزة الجنابي 14 عاما وقتل والديها وشقيقتها البالغة من العمر 6 سنوات بإطلاق النار عليهم في المحمودية جنوب بغداد، وكان جرين يخدم مع القوات الأمريكية في العراق. يعني من خلال الخبر يعني لا يستحق العراقيون تعويضا من الشيعة قبل الأمريكان؟
يعني أنا عايز أقول بس يعني دي واحدة يعني من الجرائم الكثيرة التي ارتكبها الأمريكيون في العراق، وأعتقد أنه يعني حتى تسريب مثل هذا الخبر هو نوع من غسيل السمعة. ونوع من التسطر في حد ذاته. يعني هم بيقول لك حبل الكلك تتسطر
عشان الضرر الامريكان. الرغم الامريكان ما عملوش 1% في الاراقيم اللي عملوه الشيعة والمالكي.
والعجيب حتى انه يعني المالكي او حكومة المالكي الحال ما بتكلمش على هذا الكلام بالمرة. يعني مثلا كان المفترض ان يصدر العراق الرسمي ممثل في المالكي بيان يعلق على ما حدث. والمشكلة مش في الوقعة دي في حد ذاتها. لا, هناك سلسلة كبيرة جدا من الجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الأمريكيون ضد الشعب العراقي. هناك مجازر وهناك جرائم كبيرة جدا, انتهاكات لحقوق الإنسان غير مسبوقة ارتكبها الأمريكيون. وأعتقد إن هذا الملف لن يسقط بالتقادم, ولابد أن يأتي اليوم الذي يفتح فيه. على فكرة خرج الأمريكيون من العراق بدون أن يعاقبوا المجرمون المجرمين الذين ارتكبوا جرائم كبيرة جدا في حق الشعب العراق. يعني أنت بتتكلم على
جندي.
نعم
أستاذ محمود, يعني هنا جندي في ظل وجود احتلال أمريكي حينما ثبتت عليه تهمة كهذه حكم بالسجن مدى الحياة. من يحاكم الشيعة الذين قتلوا 2,600,000 في العراق وارتكبوا جرائم أفظع من هذا, بالدريلات, بالاغتصاب, بالسحل, بالقتل, بالتقطيع, يعني من يحاسب هؤلاء؟
لا, هو الحكاية في نوع من التوطؤ.
يعني الأمريكان ليس تبرئة لهؤلاء الصليبيين المحتلين. الأمريكان أشرف من الشيعة والمالكي وحكومته لأنهم عاقبوا أحد من ثبتت عليه تهمة كهذه.
لا, الحقيقة بس عشان برضو يعني إيه, يعني بس نريد أن نبين أمرا, لأنه يعني الأمريكيون الحقيقة إذا كانوا قد عاقبوا بعض الجنود, بعض الضباط على جرائم ارتكبوها هنا أو هناك, فنم تغاضوا عن الكثير. يعني من
بس على الأقل في حالة سبت قدامنا, هو أصل مش حالة مثلا من 2006 هو في بدأ القتل الطائفي من الشيعة ومن إيران لحد شيعي حوكم.
نعم, هو ده نتكلم فيها دلوقتي. بس أنا بقول لك إن في بعد أخلاقي, في يعني في بعد أخلاقي في المسألة كلها بالحقيقة, ربما بتحرج الإدارة الأمريكية أمام الرأي العام الأمريكي. يعني أمريكا في 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 أمريكا بتكلم عن أمريكا الرسمية, أمريكا الحكومة, أنت بتكلم على الرأي العام الأمريكي. هو في النهاية في ديمقراطية في أمريكا وفي رأي عام ينزعج جدا ويألمه الانتهاكات وحقوق الإنسان. بتكلم على الشعب الأمريكي, لا تحدث على الحكومة الأمريكيين. فهم أحيانا يعني ضرا للرماد في العيون أحيانا
يعملوا ده,
يعملوا مثل
هذه الحكمات, يجيبوا لنا قائد شيء
على أساس يعني بنحاكم الناس فعلا بيرتكبوا جرائم, فيما تتغاضى أمريكا عن جرائم أبشع. ويعني إذا كانت إذا كان الشيعة يعني قتلوا عشرات الآلاف من أهل السنة في العراق, فأيضا فكذلك الأمريكيون قتلوا أضعاف هذه الأرقام. يعني الطرفان مدنان ومجرمان. يعني في
الأمريكان حكم واحد عندهم, عايزين حد يتحكم شيعي بقى. طيب, عدول نواب الطير الصدر عن استقالاتهم, سحب نواب كتلة الأحرار النيابية طلب استقالاتهم من عضوية البرلمان العراقي بعد دعوة زعيم الطير الصدري مقتدى الصدر إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية. وكان عدد من نواب ومسؤولي كتلة الأحرار التابعة للطير الصدري قد أعلنوا استقالاتهم من مجلس النواب ومجالس المحافظات وسحب ترشيحهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة, تضامنا مع قرار زعيم الطيار مقتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية. نتابع هذا التقرير عن لعبة مقتدى الصدر التي قام بها عدة مرات, الاعتزال والعودة مرة أخرى.
برز اسم مقتدى الصدر في عام 2003 عندما أسس وحدات مسلحة تضم عشرات الآلاف من الشبان الشيعة تحت اسم جيش المهدي, يتهمها العراقيون السنة بأنها صاحبة عمليات التطهير المذهبية واسعة وإبان ما يعرف بحقبة فرق المتشيعية. ولعبت ميليشيا الصدر بحسب شهود عيان وشهادات موثقة دورا في تهجير وقتل الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في العراق منذ سنوات طويلة. ولصدر مقاطع مصورة ترجع إلى حقبة فرق الموت الشيعية يهدد فيها أهل السنة ويصفهم بالنواصب.
وهناك غطاء شرعي من المراجع حبيبي, أكثر من ذلك أقول لك, يوجد غطاء شرعي لمواجهة النواصب ومواجهة التكفيريين, وأنا أقدر أواجههم عسكريا ودينيا وعقائديا ومن جميع النواحي.
في أواخر عام 2006 توارى الصدر عن الأنظار ولم يعرف مكان إقامته حتى عودته إلى النجف, حيث مقر إقامته في بداية عام 2011, ليتبين لاحقا أنه أمضى أكثر من 4 أعوام في مدينة قم الإيرانية لمتابعة دروسه فيما يسمى بالحوزة العلمية. في أغسطس من عام 2008 أمر مقتدى الصدر بحل ميليشيا الجيش المهدي، ثم بعد عودته إلى العراق وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد نهاية 2011 دخل الصدر في نزاع سياسي طويل مع رئيس الوزراء الشيعي نور المالكي الذي يحكم البلاد منذ عام 2007. ويرى مراقبون أنه لهذا السبب صدرت للصدر تعليمات بالانسحاب من المشهد السياسي كي لا يفتت الكتلة الشيعية، حيث يأمل نور المالكي المدعومة طهران في الفوز بفترة ولاية جديدة. وأعلن الصدر أكثر من مرة انسحابه ومن ثم عودته ثانية، ويقول مراقبون أنه ليس بوسع أحد التكهن بما إذا كان قراره الأخير نهائيا أم إنه سيخضع مجددا لضغوط جماهير الشيعة، حيث يتمتع بينهم بشعبية وارثة عن والده.
يعني عندنا نواب يعني من هذا التيار الصدري انسحبوا مجرد ما هو قال أعلن انسحاب الحياة السياسية، يعني كيف يتحمل هؤلاء مسؤولياتهم تجاه يعني من انتخبوهم الناخبين، يعني أن ينسحبوا مجرد انسحاب زعيم التيار نفسه الذي ليس له علاقة بالسياسة ورجل دين بالمقام الأول، يعني كيف نفسر هذا؟
شوف، هو الحقيقة القرار المفاجئ اللي اتخذه مقتدى الصدر كان مفاجئ لكل المراقبين يعني ما كانش ليه في اي مقدمات خالص ليه، يعني هو في ناس فاجئوا ان الراجل الصبح قام الصبح اعلن اعتزال
السياسة، وناس قالوا ده تعليمات ايران
السياسة
عشان يخلي الساحة للمالكي.
ما هو الحقيقة
حتى لا تتفتت الاصوات الشيعية.
السؤال المطروح دلوقتي مصلحة مين هذا القرار؟ التيار الصدري على فكرة التيار الصدري هو الذي وقع على الولاية الثانية للملكي، وهو بيتمتع بكتلة تصويتية ضخمة وكبيرة جدا ومؤثرة على فكرة، وفي بعض التيارات والكتل السياسية في داخل البرلمان تضررت كثيرا جدا من انسحابه. والحال انه يبدو ان في تقريبا أزمة مكتومة بين مقتدى الصدر وبين طهران على من يخلف الملكي. ومقتدى الصدر هو مقتدى الصدر بتعتبره طهران غير مأمون الجانب، لأنه هو هو طبعا خلي بالك ان مقتدى الصدر بيعتبر ابن الثقافة والعقيدة الشيعية،
تمام،
وهو خلي بالك
محمد صادق الصدر الكبير كان بيحارب مع إيران ضد العراق، هو عراقي
ضد العراق
زي عبد العزيز الحكيم،
هو ولاؤه الأساسي للفقيه وللفقيه يعني مثلا لقم في الأساس. خلي بالك ان هو ايضا بيستند شرعيته لفكرة الحق الالهي للسلطة الروحية للزعامة الروحية، نفس المنطق اللي هو بيحكم قادة الدينيين في 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 في
في الشيعة في العالم، الشيعة
بصفة عامة، واخد بالك ازاي؟ وهي دي المسألة اللي هي بتعتبر يعني ايه المعوق الاساسي لاي حركة اصلاح ديني او تنوير ديني داخل المذهب الشيعي عشان للتقرب مع المذهب السني. يعني على فكرة الغاء فكرة الوصاي، يعني فكرة الايه، فكرة اللي في حق سماوي او الهي للزعامة الروحية لعلي رضي الله تعالى عنه أرضاه، ديت خطرة جدا جدا اذا الغيت او سبت
هتلغي وجود هؤلاء الدجالين،
مصالح كلها الدجالين على رأيك.
ناخد
بالك، فخلي بالك انه مقتدى الصدر لن يخرج ابدا عن اطار هذه العقيده، لانه مصالحه كلها مرتبطه بيها، انهيارها تفكيكها معناه انه كل مشروع كله
السلطه الدينيه الروحيه والهيمنه بتاعتها دي هي اللي مخليها موجود اصلا،
كله بيتفك
وبيلم الفلوس والاخماس،
لكن هي تقريبا حصل نوع من الإخلال باتفاقات سرية كانت موجودة مع مقتدى الصدر وطهران. وأنا على فكرة منذ شهور كان في قرار إيراني أعتقد بأنه المالكي يمشي إنه ما يكملش ولا التالتة، لكن خلي بالك إن برضو المالكي جه بتواطؤ إيراني أمريكي ومقتدى الصدر يعني في الداخل يعني
مثلث،
فهو تلاحظ من الكلام التصريحات اللي بيقولها مقتدى الصدر واضح ان هو اتضحك عليه، وتقريبا ان التطورات الموجودة في المنطقة حاليا بدأت تقلق ايران. خلي بالك ايران ما عندهاش دلوقتي استعداد، يعني هي كانت قبل كام شهر كان ممكن تضحي بالملك، ملك ادارته السياسية سيئة جدا في العراق،
لكن هو الشرطي المناسب في المرحلة
هم ما يقدروش يجسفوا الاسباب الاسباب اولا، يعني ما يقدروش يعني في قرار ايراني جديد طلع ان الملك يكمل،
تمام،
خد بالك يكمل الولايه الثالثه. ليه بقى؟ ما عندهمش اي ضمانات للبديل، لانه في الوضع كل الازرع بتاعه ايران في المنطقه فيها مشاكل. يعني اولا عندك وضع بشار الاسد سيء، وتدهور وضع برضو حزب الله المنهك الان،
الحوثيين برضو دي نايمة عليهم.
وفي ضغوط كبيرة جدا على حزب الله من داخل ايه داخل الرأي العام الشيعي في لبنان. كذلك تدهورت صورة حزب الله في الضمير الشعبي العربي. وكذلك في الضمير والبرضو اللبناني بصفة خاصة. كذلك في أزمة كبيرة جدا برضو لإيران مع البحرين. والبحرين بدأت تصدر منها تصريحات رسمية
قوية
العنف وقوية. يعني المستشار الإعلامي للملك البحريني بنفسه قال ستظل كده بالنص ستظل البحرين عربية سنية كده ولن تكون يوما ما فارسية. ومنذ أيام قليلة اتهمت البحرين رسميا إيران في تورطها في حرق سيارتين شرطة.
تقصد كل ده عايز اقول لك يخليهم يتمسكوا بالملك.
خلي بالك ان برضو الحوثيين في لبنان عاملين
في اليمن
عاملين مشكلة كبيرة جدا برضو لإيران. يعني مثلا ان هي عميل او عملاء لإيران عامل مشكلة كبيرة لإيران. يعني عايز اقول لك ايران دلوقتي في مأزق.
يعني ما عندهاش غير العراق اللي مهيمن عليه كله.
هو صحيح ان مراكز الحراك السياسي او الثقل السياسي بتنتقل الى طهران فترة تعافي الامريكان بيدلعوا يدللوا فين في ايران. الاوروبيين بيدلعوا وبرضو ايران الاماراتيين كمان بيدلعوا ايران حتى الاردن بتدلع في ايران. تحس ان مراكز الثقل السياسي بدات تتحرك وتنتقل رويدا من بعض مراكزها اللي كانت معروفه في المنطقه العربيه لتلتقي فين في في في, في طهران.
تمام.
لكن المشكله ان في مأزق تاني. يعني تعرف السياسه والتطورات المتلاحقه فعلا خلت ايران مش غير مستعده للتضحيه بالملك. لا ما تقدرش تجيب حد تضمن
خلاص ده مضمون. طيب نعم. دلوقتي القراءه اللي بتقول ان انسحاب الصدر يعني عشان يخلي الساحه حتى لا تتفتت الكتله الشيعيه. انت عارف الصدر والحكيم عدوان لدودان.
نعم
خد بالك لكنهما صديقان حميمان على اهل السنه في العراق وفي العالم كله.
ده صحيح.
يعني هل ده فعلا يعني القرار ده جه عشان يخلي الساحه للمالكي عشان
لا هو انسحابه بالتاكيد بيخلي الساحه للمالكي. واخد بالك ازاي المشكله ان في انا متابع حتى من فتره كده يعني انه حتى بعد القرار اللي هو اتخذه في الصدر ان في نخبه عربيه ونخبه تقيله يعني بتتكلم عنه في بنوع من الاجلال والتقدير يعني
سنيه
سنيه
يعني مخدوعين يعني
بيتكلموا عنه ان الرجل دوت يعني خلي
بالك وطني وكويس يعني
هو برضو عارفك هو
ولسه حتى في التسجيل استاذ محمود يعني
بيقول لك النواصب يعني
بيقول لك النواصب والتكفيريين
هو شخصيه مثيره
يعني هو بيتكلم علينا ويكفرنا وفي الاخر بيتكلم
هو شخصيه مثيره للجدل. وايضا داخل على فكره داخل العراق برضو في برجعيات سنيه بتتكلم باجلال قوي عن برضو عن
زي حارس الداري.
حارس الداري اتكلم عنه بقى هو ده
الخبر
هو ده الضمانه هو ده الامان للسنه يعني وبيعتبره قياده
هو شيخ بعيد عن العقيده فلابد ان يكون مصيره كده
معتدل رغم انه في كلام كتير قوي وفي تواترت الاخبار بارتكاب الفصائل التابعة للصدر لمجازر كبيرة في حق أهل السنة اللي بقول لك الكتابات يعني في كلام النهاردة بيتكتب في الصحف العربية اللي هي بتمول من المال السياسي السني واخد بالك ازاي بيتكلم بإجلال وتقدير غير عادي عن
أنا عايز أقول إن الانتخابات اللي جاية
ما دي عارفة
تطيح بالمالكي بس هو سؤالي
لا أنا أعتقد إن الملك اللي يطيح به الأوضاع المدنية على الأرض
يعني السنة وجهادهم. طيب قوات الملكي تدهم منزل الشيخ الداري وتدمر محتويات إقامة قوات من رئاسة الوزراء العراقي نور الملكي باقتحام منزل الشيخ الدكتور حارث الداري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في قرية الحاج سليمان الداري بقضاء أبي غريب غرب العاصمة بغداد. وقالت الهيئة في بيان لها أمس إن القوة الحكومية الهمجية تدهمت منزل الشيخ الداري وقامت بتجريف الأرض داخل سياج المنزل بواسطة آليات عسكرية هندسية دون معرفة أسباب هذه الجريمة النكراء. يعني ايه المنطق ده؟ لسه الشيخ الداري على قناه الجزيره انا عامل عليه حلقه بيقول لك ليس هناك طائفيه في العراق والشيعه عمرهم ما كانوا مقاومين للسنه ولا عمرهم ما كانوا طائفيين ولا ما اعرفش بقى رد الشيخ حارس الداري لو تقدروا تجيبوا تليفونه ويكلمنا يعني بعد ما عملوا كده في بيته يعني هل لسه الشيعه برضو مش طائفيين ولسه الشيعه يعني لم يقتلوا اصلا على مدار التاريخ السنه وليس هناك خلاف شيعي سني على مدار التاريخ؟
هو شوف هو برضو انا مش معرفش هل ممكن نلتمس العذر لبعض المرجعات السنيه داخل العراق اذا صدرت منهم تصريحات ودوده بشان الملكي او بشان الشيعة هناك او
لو كدا. صدرت من شخص عادي ماشي انما تصدر من استاذ للحديث ودارس للدين واحد علماء الدين يعني هنقول ما عندوش خلفية عقائدية في الولاء والبراء ولا خلفية عقائدية عن الشيعة وما يفعلونه ولا مثلا بيسمع الصدر وهو بيقول لك النواصب والكفار ولا المالكي واغتصاباته للنساء يعني
هو يصدر من هو هذا هو هو حرصد يعني هذا الاجتياح حصل ايه بعد التقرير تكلمت عن موقف حرس الضاري من مين من صدر يعني على فكره هي في اليوم الثاني على طول
عادي بجل فيه
يعني هو في اليوم الثاني اجتاحت قوات الملكي منزل لكن انا عايز اقول لك هو في مشكله حقيقيه ما اعرف المساله دي محتاجه مراجعه شويه يعني هم يعني على فكرة يعني هتتحول العراق لدولة فاشلة مع الوقت وتحولها لدولة فاشلة معناها ان فيش حاجة غير التقسيم تقسيم مش ما فيش ظرف
هي فيدرالية
واخد بالك ازاي لا مش فيدرالية حتى تتقسم وخلاص دول بدون مظلة فيدرالية يعني ممكن تتقسم كده وخلاص هو ربما يكون في احساس بالمسؤولية وفي الحقيقة إحساس يعني بس مسؤولية أخلاقية حتى اتجاه العراق الدولة سواء بكل مكوناتها الطائفية واخد بالك إزاي هو ربما حارس الدار بيتكلم من منطق وطني وليس من منطق طائفي ده احتمال أو بيحاول يبدو أمام العالم
طب ما الوطني والثوابت الوطنية دي منعت الذبح عن أهل السنة
ما منعتش معناتهمش هو يعني هو بص
ما الذي قدمه الشيخ للعراق
هو بشوف
عايش في قطر شوية وفي مش عارف في سوريا شوية وخلاص
حولك على حاجة هقول لك على حاجة العراق الآن النزعة الطائفية هناك الشيعية العراق التحديد هي الغالبة الآن هي الصوت الأعلى وخبالك زي وهي الباطشة الحقيقة وهي بترتكب كتير جدا من الجرائم في حق أهل السنة أنا عايز أقول لك أنه إذا لم تكن هناك أجندة وطنية حقيقية وخبالك إزاي وجدة في العراق خطاب وطني سواء يتبناه الشيعة أو حتى يتبناه
أهل السنة لا يتبناه الشيعة
وخبالك إزاي فالعراق مقبل على التقسيم
ميليشيات الحوثي تخزن الأسلحة في ريدا وخمر وأهالي ريدا يرفضون تواجد الميليشيات المسلحة في مدينتهم حيث أكدت مصادر محلية قيام ميليشيات الحوثي القادمة من سفيان وصعد بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة في مناطق متفرقة من مدينة ريدا ومديرية خمر بالإضافة إلى قيامها بالتمركز في عدة مواقع الأمر الذي يؤكد وجود نية لدى الحوثيين في تفجير الأوضاع في عمران من جديد يأتي ذلك فيما أدان أهالي مدينة ريدا بمحافظة عمران بمختلف أطيافهم ما تشهده المدينة من انفلات أمني نتيجة تواجد مجاميع مسلحة جاءت من خارج المدينة خلال الفترة الأخيرة. عايز تعليق سريع لأننا في نهاية الحلقة يعني أدي الحوثيين موافقوش على الدولة اليمن الاتحادية عشان مصالحهم والمينة زي ما اتفقنا وقلنا قبل كده الآن يخزنون السلاح في أماكن أخرى لكي يتوسعوا.
هم رافضين التقسيم هم رافضين تقسيمة الأقاليم الستة هم والجنوبيين وإذا كان الجنوبيون يعني ما عندهم مبررات لهذه المسألة فأعتقد لكن هي مبررات سياسية على فكرة وجغرافية لكن
إنما الحوثيين عندهم مبررات طائفية وأجندة خارجية
في طموحات أكبر كتيرة جدا من مسألة إن هم يبقون يعني إيه يعني موجودين على بقعة جغرافية محدودة في 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 لا في مشروع دولة يعني في يعني هم في مشروع دولة مشروع لرؤية سياسية جديدة بيحملوا هوية سياسية جديدة لليمن يعني انت
يعني مشروع دولة لصالح إيران
مشروع لا طب لا ده بالتأكيد واخد بالك ازاي
مشاهدي الكرام انتهت الحلقة في نهاية اشكر ضيفكم الكريم الاستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون شكرا لك
اهلا وسهلا بك
شرفتنا شكرا للمتابعة سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.